والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والعاقبة لمن اتقى. والله ما بعد، الحمد لله على ما يسر نتجدد هذا اللقاء مع هذه الوجهة الطيبة، نتذاكر نحن وإياكم ما عسى سيكون فعلا في الدارين، اللهم آمين. عنوان هذا اللقاء وهذه التوجيهات هو توجيه بالحث على قيام الليل. قال جل وعلا: وكانوا يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ويهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال جل وعلا: تتجافى الجمع المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم ينفقون. وقال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من الليل في كل ليلة، في كل ليلة، وكان يوتر صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة، وكما روت عائشة في الصحيح بثلاثة عشر ركعة. وهذا القيام يكون من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر، هذا هو وقت قيام الليل. فقيام الليل هو شرف المؤمن، شرف المؤمن قيام الليل. هذا الوقت المبارك وهذه العبادة العظيمة هي التي يناجي فيها العبد ربه تبارك وتعالى. والسر في ذلك لأنها في جوف الليل وبعيدة عن الرياء، بعيدة عن السمعة، بعيدة عن الشهرة، هي خاصة لله تبارك وتعالى. إنما يريد العبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة وهي قيام الليل. هذا عامة في طول السنة، بل ذكر رجل عندنا سلم لعله عبد الله بن عمر وقال: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. فروي أن ذكر أن عبد الله بن عمر لم يترك قيام الليل إلى أن مات رضي الله عنه وعن أبوه وعن جميع الصحابة. فقيام الليل عبادة عظيمة، قيام الليل فيها طمأنينة، قيام الليل فيها راحة، قيام الليل فيها سعادة، قيام الليل فيها صدق النجوى مع المولى جل وعلا. وهذا في سائر الليل، ولكن في الثلث الأخير من الليل هي أفضل. الثلث الأخير من الليل هي أفضل، لأنه وقت نزول الرب تبارك وتعالى. لأن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل نزول يقف جعله جل وعلا، ويقول: يا عبادي أمن تائب يتوب عليه، أم صغير فأغفر له، أمن داعي فأجيبه. هذا وقت سكب العضلات. أين من يريد الشفاء؟ أين من يريد الغنى؟ أين من يريد الطمأنينة والفوز والراحة؟ أين من يريد التقوى والإيمان؟ أين من يريد السنة؟ أين من يريد الجنة؟ أين من يريد كل فضيلة؟ هذا وقت استجابة الدعاء. فيتحسب المسلم إلى قيام الليل، وهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. وإن لم يقم كل ليلة لا يترك القيام بين يومين ثلاثة. أنا لا أعني في رمضان، أنا أعني طول العام. بئس القوم الذين لا يعرفون الله جل وعلا إلا في رمضان. فالقيام في كل ليلة ليس في رمضان فحسب. لا شك أن رمضان فيه تضاعف الأجور ومضاعفة الحسنات، وفيه أيضا اجتماع عبادات عظيمة، وفيه، لكن قيام الليل هو مع كل ليلة، سواء في رمضان وفي غير رمضان. وأما في رمضان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. أي إيمانا بالله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا شرع هذا القيام، واحتسابا للأجر، بأن الله جل وعلا سوف يأجره على هذا القيام، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشروعية قيام رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات ليلة فصلى معه واحد أو اثنان، ثم خرج الليلة التي تليها فصلى معه عدد أكثر، ثم لم يخرج إليهم، انتظروا الليلة الثالثة وقد اجتمعوا رضي الله عنهم وجمل حرصهم على الطاعة ورغبتهم في الخير والعبادة والتقرب الله جل وعلا والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فانتظروا ولم يخرج إليهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكتب عليهم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، فبرحمة من الله لنت له، ولو كنت فضل اللي قبل فضل من حولك. ثم كان عهد أبو بكر رضي الله عنه، ثم كان صدق عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة على قيام الليل، فجمعهم على قيام الليل، وحينما رآهم مجتمعين في المسجد يصلون فقال نعمة هذه البدعة، أو نعم هذه البدعة، وهو يعني من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، وهو هذا الأمر الذي جمع عليه الصحابة، وإلا من حيث الشرع ومن حيث الأصل فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في رمضان، ولكنه لم يخرج إليهم في اليوم الثالث. كذلك قيام الليل مشروع، قيام الليل مشروع للمسلم. ونحن في هذه الأيام كنا في الأعوام الماضية نصلي في المساجد، وهذا فضل الله جل وعلا. وأنا أيضا بهذه المناسبة أقول أبشر يا من كنت تصلي في مساجد قيام الليل والتراويح والقيام، أبشر بأن الله جل وعلا يكتب لك أجرك، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يجري للمريض المسافر ما كان يعمله صحيحا مقيما. أنت لم تختار هذا، بل تتألم بفوات هذا، وهذا التألم، وهذا إن شاء الله من صريح الإيمان، هذا فضل علينا بين الإسلام، نحمد الله ونشكره. فبهذه الجائحة كان هناك التوجيه من ولاة الأمر المبني على اجتماع هيئة كبار العلماء واجتهادهم في هذه النازلة، وذلك حماية للأنفس والأرواح من انتشار هذه الأوبئة، كما كان رأي الطب وأهل الطب في ذلك، لأن يعني أهل الطب هنا هم أهل العلم في هذه المسألة، فحينما بيّنوا ما يكون فأفتى أهل العلم بتعليق الصلاة، صلاة الجماعة والتراويح والجمعة إلى إشعار آخر بإذن الله جل وعلا، وأبشر بالخير، أبشر الله كريم جل سوف يرفع هذا الوباء قريبا إن شاء الله من فضله جل وعلا، ونحن وأنتم بصحة وعافية، ولكن نلتزم بالتوجيهات التي تصل من الجهات الرسمية، البقاء بالبيوت، اتخاذ إجراءات والاحترازات الوقائية، اتخاذ التدابير التي وجه بها الجهات الرسمية، هذه من الأسباب، وإلا القلب متوكل على الله جل وعلا، القلب هو توكل. فهنا في هذه الظروف الناس يصلون في بيوتهم، هذه نعمة أيضا، عسى أن تكرم إن شاء الله في خير كثيرة، هذه نعمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، إنما ذلك بالصلاة فيها وقراءة القرآن فيها. فهنا يجتمع المسلم مع أبنائه وبناته وأهله وزوجاته ويصلون، هو الإمام وخلفه الذكور وخلفهم الإناث، وإن كان يصلي معه ذكر واحد فيصلي على يمينه والإناث خلفه. فهذا ترتيب المصلين والمؤمنين مع الإمام. ثم بعد صلاة العشاء يصلي ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى حتى إذا خشي الفجر أو أوتر بركعة، هذا المجال مفتوح الحمد لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب11 ركعة وكان في حديث عائشة كما في الصحيح ب13 ركعة. القراءة في هذه الصلاة كما شئت، الأمر سهل ويسر. ولكن أنا أقول إن استطعت أن تقرأ من حفظك وأن تحفظ كتاب الله جل وعلا أو حافظ الكريم كتاب الله، فالقراءة من الحفظ أولى من القراءة من المصحف. وإن أراد أن يختم القرآن فهذا حسن، وذلك أن يقرأ صلاة التراويح إذا كان يريد أن يصلي 11 ركعة فهي 4 تسليمات ب8 ركعات. أنا أقول وهذا اقتراح أن يجعل في كل ركعة ربع حزب. إذا صلى في كل ركعة بربع حزب فهو سوف ينهي جزء كامل، لأن الجزء حزبين وفيه 4 أرباع، يعني 8 أرباع في كل ركعة ربع حزب. وهي بإذن الله جل وعلا التسليمة الواحدة ما يقارب 7 دقائق إلى 8 دقائق، خلها 10 دقائق أنت في بيتك والحمد لله. وأيضا فرصة أنك تستغل الوقت وتستثمر الوقت في قراءة القرآن وفي قيام الليل وفي المناجاة لله جل وعلا، في سجوده، في ركوعك، في دعائك، في وتسمع القرآن أو تقرأ القرآن، فهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. وتستشعر ذلك بهذه العبادات يفرح المؤمن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. لماذا نحن نفرح برمضان حينما يأتي؟ لماذا نستبشر برمضان؟ لماذا نسلم يبشر أصحابه بمقدم رمضان ويفرح به؟ لأبواب الخير في رمضان، للصيام في رمضان، لقراءة القرآن في رمضان، للقنوت وصلاة الليل وقيام الليل وصلاة التراويح في رمضان، لطعام الطعام، لاجتهاد بالأعمال الصالحة، لأنه شهر مبارك تضاعف فيه الحسنات وتحط فيها السيئات، ويغشاكم الله جل وعلا فيه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويهب بكم ملائكة حينما رميت نفسكم في الخير فاروا الله من أنفسكم خيرا. ومن هذا الخير هو قيام الليل، فقيام الليل عبادة عظيمة لك يا عبد الله، فلا تتركها لا في رمضان ولا في غير رمضان. والله فيها شرف، فيها نور في الوجه، فيها أيضا شفاء، شفاء وعافية للأبدان. نعم في قيام الليل أيضا إذا كان في الوقت من أخر من الليل ففيها أيضا موافقة نزول المولى جل وعلا. فإن الله جل وعلا يحب العبد أن يتقرب إليه وأن يناجيه، فليأتي الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. الصيام يشفع له والقرآن يشفع له، يشفع الصيام ويقول يا رب حرمته الطعام والشراب وشهوة في النهاية، ويقول القيام يا رب، ويقول القرآن يا رب حرمته النوم في ليلة. ولكن ذاك لمن قرأ القرآن بتدبر وتفكر وعمل، وذلك لمن صام رمضان واعتاد الصيام حتى أيضا في خارج رمضان أو بعد رمضان أو قبل رمضان إيمانا واحتسابا في رمضان وفي سائر الأيام يريد الأجر من الله جل وعلا، لأن الصيام عبادة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خيرا. هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا، أجر عظيم لا يدركه أحد. فهنا يجتهد العبد في هذه العبادات لا سيما في قيام الليل، ويتدبر هذه المعاني، يتدبر هذه الكلمات، يتدبر هذه الآيات، يتدبر هذه الصلاة، يتفكر أنه يناجي المولى جل وعلا، يناجي الله تبارك وتعالى. فهنا أحفظ القلب، لأن الليل فيه الهجوع والسكون والابتعاد عن الأشغال، فلا ينشغل أيضا بالجهاز ولا ينشغل بالبرامج ولا، إنما يشغل القرآن، يشغل بالقيام، يشغل. فهنا فيه جمع القلب والذهن في هذه الصلاة لله تبارك وتعالى، فهنا ينصرف إلى الله جل وعلا بالكلية بإذن الله تبارك وتعالى، فينعكس على إيمانه ويزيد، ينعكس على توحيده، ينعكس على مراقبته لله جل وعلا، ينعكس على أيضا سائر عباداته. لأن الإيمان إذا زاد الإيمان توجه العبد إلى الله جل وعلا وراقب الله جل وعلا أكثر وتزود من الأعمال الصالحة، هذا من ثمرة زيادة الإيمان. فإذا زاد الإيمان زاد في العمل الصالح، فإذا زاد في العمل الصالح زاد في الإيمان، فهي زيادة مضطردة يعني أعلى درجة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. إذا ينبغي على العبد أن يستشعر قيام الليل، وطبعا وقيام الليل عذرا وقيام الليل فيه صلاة الشفع والوتر. والسنة في صلاة الشفع أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وأن يقرأ في الركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون، والوتر أن يقرأ قل هو الله أحد، وله أن يقرأ ما شاء. القنوت له أن يقنت وله أن لا يقنت، ولكن هذه فرصة عظيمة أن يدعو الله تبارك وتعالى في هذا الوقت المبارك وفي هذه العبادة العظيمة وفي نهاية هذه العبادة العظيمة. أيضا الدعاء لا يكثره حتى وإن كان لوحده، لأن العبرة كما تقدم في السنة، السنة ومحافظة على السنة هي خير من كثرة العمل. إنما يقول كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أن يقول اللهم اهدني بمن هديت، وعافني من عافيت، وتولي من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، واقض عني شر ما أردت الحديث. اللهم اقسم من خشيتك واتق به بمعصيتك، ومن طاعتك واتق به جنتك، ومن قوة عن صلاة الدنيا الحديث. أترك الدنيا الله ما ترك الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو تحبه عنا، اللهم إنسك الهدى والتقى وعرف الغنى. يدعو بجوامع الدعاء، أجملوا في الطلب، يدعو بجوامع الدعاء. الله كريم جل وعلا، فأمر الله جل وعلا من أنفسكم خيرا بالاستبقية، وأيضا تحث أبنائك تشجعهم على ذلك أن يصلوا معك، تشجع أهلك، تشجع بناتك، لكي يمتلي بيتكم بذكر الله جل وعلا وبالقرآن وبالدعاء وبالصلاة، ثم تحل فيه الملائكة وتخرج من الشياطين. وأن يسعى أن يصلى في مكان ليس فيه صورة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا يدخل بيت فيه كلب ولا صورة، لا يكون فيه صور ولا يكون فيه أيضا تماثيل ولا يكون فيه، إنما يكون كبيت النبي صلى الله عليه وسلم، كبيت الصحابة رضي الله عنهم. فأيضا هنا أشغل وقته في القيام، أشغل وقته في العبادة، أشغل وقته في الصلاة، كذلك قبلها وبعدها أشغل وقته في القرآن، وألا ينشغل بالمسلسلات والأفلام التي تغير المبادئ والقيم والأخلاق وتؤثر في الدين وتؤثر أيضا في العمل، حيث أن النظر والسماع إلى المحرم هذا إثم ووزر، وهذا الإثم وهذا الوزر ينقص الإيمان، فينقص إيمانه فيزاد في الإثم، فإذا زاد في الإثم نقص إيمانه، فزيادة مضطردة يأتي في الحضيض، نسأل الله العافية، عكس الأعمال الصالحة. إذا نجتنب هذه المسلسلات والأفلام ونحذر منها ونربي عليها أبنائنا، أبنائنا هم مسؤوليتنا، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا ربيت الإبن على عدم الرؤية لهذه الأفلام والمسلسلات والموسيقى والحرام، نشأ في صلاح، نشأ في هدى، نشأ في تقى، نشأ في قرب الله جل وعلا. كذلك تنشئه على التوازن في هذا، أنه لا ينظر إلى الحرام ولا يسمع إلى الحرام، ولكن يتقيد بالشرع ويتقيد بالسنة ويحفظ على طاعة الله جل وعلا، ويلزم الجماعة ويلزم ولي الأمر بالسمع والطاعة، ويحفظ من الفرق والجماعات والأحزاب والضلالات، يحفظ من البدع والمحدثات، لأن صاحب الصلاح والتقوى والإيمان يتعمد الوصول إليه أهل البدع والحدثات حينما يرون فيه الصلاح والاستقامة، يسعون بأن يحرفوا توجهه إلى الانتماء إلى الفرق والجماعات باسم الدين وباسم الرغبة فيما عند الله جل وعلا وباسم محاربة الطغاة وباسم محاربة أي طغاة. ولا تعظمنا نحن الله ونشكر الله، لا يأمرنا إلا بكل فضيلة والحمد لله، ويأمر بكل خير والكمال لله جل وعلا، وباب النصيحة مفتوح ولكن بالطرق الشرعية بالسر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر أحد من حرم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوان الملوك من قبله، الأبواب مفتوحة والحمد لله، ولكن من يأتي بأدب، من يأتي باحترام، من يأتي بشرع، من يأتي بالسر، من يأتي وهو أهل لذلك، أو يوصل هذه المسألة إلى كبار أهل العلم ويأتي بذلك، وإلى الكمال لله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله والكتاب والرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. ففرق بين الأئمة والعامة، لأن الأئمة لهم طريقة خاصة في النصيحة وإلا كان قال والمسلمين أو لعامة المسلمين. إذن هنا مسألة مهمة وهي في طريقة نصيحة ولاة الأمر. طبعا ليس هذا مجالها لكن حنا وصلنا إلى هذا، وذلك بالحديث عن الرؤية للمحرم أو سماع المحرم، كذلك بالنسبة إلى استغلال الأوقات في تربية الأبناء وحمايتهم من المحرمات ومن المعاصي وحمايتهم من الشبهات من البدع والفرق والجماعات. هؤلاء يدعون إلى شبهة وهم الفرق والجماعات، الإخوان المسلمين والتبليغ والصوفية وداعش والقاعدة، يدعون إلى الشبهة وهي أعظم عند الله جل وعلا، والليبرالية والعلمانية والانحلال يدعون إلى الشهوات. فهنا بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفا، وكذلك جعلناكم متوسطا. والحمد لله مجتمعنا على الوسطية وولاة أمرنا على الوسطية وديننا على الوسط، فنحن في الوسط لا إفراط ولا تفريط. نحذر من الفرق والجماعات والأحزاب كجماعة الإخوان والتبليغ والصوفية وداعش، ونكررها إلى أن القضاء جل وعلا، لأنها ساس كل شر وبلية في هذا الزمان. وقد رأيتم جميعا التفجيرات، ورأيتم جميعا التكفير، ورأيتم جميعا الأبناء حينما يخرجون إلى موطن الفتنة، ورأيتم جميعا دعاة الفتنة ودورهم في ذلك، ورأيتم جميعا ولكن الحمد لله أن الله وفق ولاة أمرنا إلى إيقاف هؤلاء الدعاة دعاة الفتنة وحجب هذا الشر عن المجتمع وعن المسلمين عامة، كما أسأل جل وعلا أن الله يقيم فيهم شرعه ودينه. هذا هو تحكيم الشريعة، نحن نسأل جل وعلا أن يقيم فيهم شرعه ودينه. وكذلك الابتعاد عن الليبرالية والعلمانية والانحلال والابتعاد عن طاعة الله تبارك وتعالى. نحن نحذر من هذا ونحذر من هذا، ونأمر بالشرع، نأمر بالسنة، نأمر بالسير على طريق الصحابة والسلف الصالح. ومن هذا قيام الليل. قيام الليل هو شرف المؤمن، قيام الليل هو يحافظ على إيمانك ومراقبتك لله جل وعلا وتقواك لله تبارك وتعالى. ثم وصلنا في التدرج إلى الشفع والوتر، وصلنا إلى القنوت. فالقنوت يقنت بهذه الأدعية وما شاء من الأدعية. باب الدعاء مفتوح، ما كان له حاجة فهو يسأل المولى جل وعلا. وبعدما يفرغ من ذلك أيضا لها أحكام كثيرة، الوتر والقنوت. وبعدما يفرغ من ذلك وإذا سلم من الوتر، السنة أن يقول سبحان الله القدوس، سبحان الملك القدوس، ثم يرفع صوته سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. هذه هي السنة. ويستشعر أنه يقف بين يدي الله جل وعلا ويسعى بحضور قلبه ويستشعر هذه الآيات التي يتلوها أو يسمعها، وسجوده لله جل وعلا وركوعه لله تبارك وتعالى ومراقبته لله جل وعلا، وأنه حينما انشغل الناس بقيل وقال هو انشغل بقيام الليل. حينما انشغل الناس بوسائل التواصل الحديث تويتر وفيسبوك وجلسوا عليها بالساعات هو انشغل بقيام الليل. حينما انشغل الناس بمتابعة التحليلات السياسية والبرامج والقنوات الفضائية وهو انشغل بقيام الليل. حينما انشغل الناس بهذه الدنيا وبهرجها هو انشغل بقيام الليل. حينما انشغل الناس بالأسواق والذهاب والإياب هو انشغل بقيام الليل. هذا الفرق، وهذا من توفيق الله جل وعلا. فأيضا يكثر الدعاء أن الله يوفقه إلى قيام الليل، بأن الله يوفقه إلى أن يقوم الليل. أنا أقول لو ركعتين من قيام الليل هي خير بركة، تكتب تلك الليلة من القائمين، وهذا فضل تبارك وتعالى. ولكن يجتهد المسلم في طاعة الله جل وعلا ويتقرب الله جل وعلا، لا سيما في هذا الشهر المبارك والليلة الفاضلة، ويسأل الله جل وعلا من فضله التوفيق والسداد والقبول من الله تبارك وتعالى. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم فلق الحب والنوى منزل التوراة من جميع الفرقان، اللهم وفقنا لطاعتك وارزقنا الخوف منك وحدك لا شريك لك، ورجاءك وحدك لا شريك لك، ومحبتك وحدك لا شريك لك، والتوكل عليك وحدك لا شريك لك، وحسن الظن بك وحدك لا شريك لك، واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لقيام الليل وسائر الأعمال الصالحة والفضائل، وأبعدنا عن الغباء يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، اللهم كما جمعتنا في هذا العالم الافتراضي أن تجمعنا في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والنبيين يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح همتنا وولاة أمورنا، اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا، اللهم بارك في نياتنا وذرياتنا، اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه وقيامة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا من فضلك من النار ووالدنا وجميع المسلمين، وارفع هذا الوباء عنه وعن المسلمين، واحملنا بحمايتك وحفظنا بحفظك، وشافي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين، وبارك الله فيكم أجمعين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، والعاقبة لمن اتقى فضل. أما بعد، الحمد لله على ما يسر من تجدد هذا اللقاء مع هذه الجهة الطيبة، نتذاكر نحن وإياكم مع سيكون فعلا في الدارين، اللهم آمين. عنوان هذا اللقاء وهذه التوجيهات وتوجيه بالحث على قيام الليل. قال جل وعلا: وكانوا يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال جل وعلا: تتجافى الجمع المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم ينفقون. وقال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من الليل في كل ليلة، في كل ليلة، وكان يوتر صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة، وكما روت عائشة في الصحيح بثلاثة عشر ركعة. وهذا القيام يكون من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر، هذا هو وقت قيام الليل. فقيام الليل هو شرف المؤمن، شرف المؤمن قيام الليل. هذا الوقت المبارك وهذه العبادة العظيمة هي التي يناجي فيها العبد ربه تبارك وتعالى. والسر في ذلك لأنها في جوف الليل وبعيدة عن الرياء، بعيدة عن السمعة، بعيدة عن الشهرة، هي خاصة لله تبارك وتعالى. إنما يريد العبد أن يتقرب إلى جل وعلا بهذه العبادة العظيمة وهي قيام الليل. هذا عامة في طول السنة، بل ذكر رجل عندنا سلم لعله عبد الله بن عمر وقال: نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. فروي أن ذكر أن عبد الله بن عمر لم يترك قيام الليل إلى أن مات رضي الله عنه وعن أبوه وعن جميع الصحابة. فقيام الليل عبادة عظيمة، قيام الليل فيها طمأنينة، قيام الليل فيها راحة، قيام الليل فيها سعادة، قيام الليل فيها صدق النجوى مع المولى جل وعلا. وهذا في سائر الليل، ولكن في الثلث الأخير من الليل هي أفضل. الثلث الأخير من الليل هي أفضل لأنه وقت نزول الرب تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل نزول يقف جاره جل وعلا ويقول: يا عبادي أمن تائب يتوب عليه، أمن صغير فأغفر له، أمن داعي فأجيبه. هذا وقت سكب العضلات. أين من يريد الشفاء؟ أين من يريد الغنى؟ أين من يريد الطمأنينة والفوز والراحة؟ أين من يريد التقوى والإيمان؟ أين من يريد السنة؟ أين من يريد الجنة؟ أين من يريد كل فضيلة؟ هذا وقت استجابة الدعاء. فيتحسب المسلم إلى قيام الليل، وهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. وإن لم يقم كل ليلة لا يترك القيام بين يومين ثلاثة. أنا لا أعني في رمضان، أنا أعني طول العام. بئس القوم الذي لا يعرفون الله جل وعلا إلا في رمضان. فالقيام في كل ليلة ليس في رمضان فحسب. لا شك أن رمضان فيه تضاعف الأجور ومضاعفة الحسنات، وفيه أيضا اجتماع عبادات عظيمة، وفيه لكن قيام الليل هو مع كل ليلة، سواء في رمضان وفي غير رمضان. وأما في رمضان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه، أي إيمانا بالله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا شرع هذا القيام، واحتسابا للأجر، بأن الله جل وعلا سوف يأجره على هذا القيام، غفر لما تقدم من ذنبه، ولا فضل الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشروعية قيام رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات ليلة فصلى معه واحد أو اثنان، ثم خرج الليلة التي تليها فصلى معه عدد أكثر، ثم لم يخرج إليهم، انتظروا الليلة الثالثة وقد اجتمعوا رضي الله عنهم بجمل حرصهم على الطاعة ورغبتهم في الخير والعبادة والتقرب الله جل وعلا والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج إليه صلى الله عليه وسلم، فانتظروا ولم يخرج إليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكتب عليه، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، فبرحمة من الله لنت له، ولو كنت فضل قبل فضل من حولك. ثم كان عهد أبو بكر رضي الله عنه، ثم كان صدق عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة على قيام الليل، فجمعهم على قيام الليل، وحينما رآهم مجتمعين في المسجد يصلون فقال: نعمة هذه البدعة، أو نعم هذه البدعة، وهو يعني من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، وهو هذا الأمر الذي جمع عليه الصحابة، وإلا من حيث الشرع ومن حيث الأصل فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في رمضان، ولكنه لم يخرج إليهم في اليوم الثالث. كذلك قيام الليل مشروع، قيام الليل مشروع للمسلم. ونحن في هذه الأيام كنا في الأعوام الماضية نصلي في المساجد، وهذا فضل الله جل وعلا. وأنا أيضا بهذه المناسبة أقول: أبشر يا من كنت تصلي في مساجد قيام الليل والتراويح والقيام، أبشر بأن الله جل وعلا يكتب لك أجرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا يجري للمريض المسافر ما كان يعمله صحيحا مقيما. أنت لم تختار هذا، بل تتألم بفوات هذا، وهذا التألم، وهذا إن شاء الله من صريح الإيمان، هذا فضل علينا بين الإسلام، نحمد الله ونشكره. فبهذه الجائحة كان هناك التوجيه من ولاة الأمر المبني على اجتماع هيئة كبار العلماء واجتهادهم في هذه النازلة، وذلك حماية للأنفس والأرواح من انتشار هذه الأوبئة، كما كان رأي الطب وأهل الطب في ذلك، لأن أهل الطب هنا هم أهل العلم في هذه المسألة، فحينما بيّنوا ما يكون فأفتى أهل العلم بتعليق الصلاة، صلاة الجماعة والتراويح والجمعة إلى إشعار آخر بإذن الله جل وعلا، وأبشر بالخير، أبشر الله كرجا سوف يرفع هذا الوباء قريبا إن شاء الله من فضله جل وعلا، ونحن وأنتم بصحة وعافية، ولكن نلتزم بالتوجيهات التي تصل من الجهات الرسمية، البقاء بالبيوت، اتخاذ إجراءات والاحترازات الوقائية، اتخاذ التدابير التي وجه بها الجهات الرسمية، هذه مدى الأسباب، وإلا القلب متوكع على الله جل وعلا، القلب هو توكل. فهنا في هذه الظروف الناس يصلون في بيوتهم، يعني هذه نعمة أيضا، عسى أن تكرم يجعل في خير كثيرة، هذه نعمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، إنما ذلك بالصلاة فيها وقراءة القرآن فيها. فهنا يجتمع المسلم مع أبنائه وبناته وأهله وزوجاته ويصلون، هو الإمام وخلفه الذكور وخلفهم الإناث، وإن كان يصلي معه ذكر واحد فيصلي على يمينه والإناث خلفه. فهذا ترتيب المصلين والمأمومين مع الإمام. ثم بعد صلاة العشاء يصلي ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى حتى إذا خشي الفجر أو أوتر بركعة. هذا المجال مفتوح الحمد لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب 11 ركعة، وكان في حديث عائشة كما في الصحيح ب 13 ركعة. القراءة في هذه الصلاة كما شئت، الأمر سهل ويسر. ولكن أنا أقول إن استطعت أن تقرأ من حفظك وأن تحفظ كتاب الله جل وعلا أو حافظ الجزء الكريم من كتاب الله، فالقراءة من الحفظ أولى من القراءة من المصحف. وإن أراد أن يختم القرآن فهذا حسن، وذلك أن يقرأ صلاة التراويح إذا كان يريد أن يصلي 11 ركعة فهي 4 تسليمات بثمان ركعات. أنا أقول وهذا اقتراح أن يجعل في كل ركعة ربع حزب. إذا صلى في كل ركعة بربع حزب فهو سوف ينهي جزء كامل، لأن الجزء حزبين وفيه 4 أرباع يعني 8 أرباع في كل ركعة ربع حزب. وهي بإذن الله جل وعلا التسليمة الواحدة ما يقارب 7 دقائق إلى 8 دقائق، خلها 10 دقائق أنت في بيتك والحمد لله. وأيضا فرصة أنك تستغل الوقت وتستثمر الوقت في قراءة القرآن وفي قيام الليل وفي المناجاة لله جل وعلا، في سجودك، في ركوعك، في دعائك، في وتسمع القرآن أو تقرأ القرآن، فهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا. وتستشعر ذلك بهذه العبادات يفرح المؤمن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. لماذا نحن نفرح برمضان حينما يأتي؟ لماذا نستبشر برمضان؟ لماذا نسلم يبشر أصحابه المقدم رمضان ويفرح به؟ لأبواب الخير في رمضان، للصيام في رمضان، لقراءة القرآن في رمضان، للقنوت وصلاة الليل وقيام الليل وصلاة التراويح في رمضان، لطعام الطعام، لاجتهاد بالأعمال الصالحة، لأنه شهر مبارك تضاعف فيه الحسنات وتحط فيها السيئات. ويغشاكم الله جل وعلا فيه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويهب لكم ملائكة حينما رميت نفسكم في الخير فاروا الله من أنفسكم خيرا. ومن هذا الخير هو قيام الليل، فقيام الليل عبادة عظيمة لك يا عبد الله، فلا تتركها لا في رمضان ولا في غير رمضان. والله فيها شرف، فيها نور في الوجه، فيها أيضا شفاء، شفاء وعافية للأبدان. نعم في قيام الليل أيضا إذا كان الوقت أخير من الليل ففيها أيضا موافقة نزول المولى جل وعلا. فإن الله جل وعلا يحب العبد أن يتقرب إليه وأن يناجيه، فليأتي الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. الصيام يشفع له والقرآن يشفع له، يشفع الصيام ويقول يا رب حرمته الطعام والشراب وشهوة بنهاره، ويقول القيام يا رب، ويقول القرآن يا رب حرمته النوم في ليلة. ولكن ذاك لمن قرأ القرآن بتدبر وتفكر وعمل، وذلك لمن صام رمضان اعتاد الصيام حتى أيضا في خارج رمضان أو بعد رمضان أو قبل رمضان إيمانا واحتسابا في رمضان وفي سائر الأيام يريد الأجر من الله جل وعلا، لأن الصيام عبادة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خيرا. هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا، أجر عظيم لا يعدل بؤسه. فهنا يجتهد العبد بهذه العبادات لا سيما في قيام الليل، ويتدبر هذه المعاني، يتدبر هذه الكلمات، يتدبر هذه الآيات، يتدبر هذه الصلاة، يتفكر أنه يناجي المولى جل وعلا، يناجي الله تبارك وتعالى. فهنا أحفظ القلب، لأن الليل فيه الهجوع والسكون والابتعاد عن الأشغال، فلا ينشغل أيضا بالجهاز ولا ينشغل بالبرامج، إنما يشغل بالقرآن، يشغل بالقيام، يشغل فهنا فيه جمع القلب والذهن في هذه الصلاة لله تبارك وتعالى، فهنا ينصرف إلى الله جل وعلا بالكلية بإذن الله تبارك وتعالى، فينعكس على إيمانه ويزيد، ينعكس على توحيده، ينعكس على مراقبته لله جل وعلا، ينعكس على أيضا سائر عباداته، لأن الإيمان إذا زاد الإيمان توجه العبد الله جل وعلا وراقب الله جل وعلا أكثر وتزود من الأعمال الصالحة، هذا من ثمرة زيادة الإيمان، فإذا زاد الإيمان زاد في العمل الصالح، فإذا زاد في العمل الصالح زاد في الإيمان، فهي زيادة مضطردة يعني أعلى درجة من فضل الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي على العبد أن يستشعر قيام الليل، وطبعا وقيام الليل عذرا وقيام الليل فيه صلاة الشفع والوتر، والسنة في صلاة الشفع أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وأن يقرأ في الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، والوتر أن يقرأ قل هو الله أحد، وله أن يقرأ ما شاء، القنوت له أن يقنت وله أن لا يقنت، ولكن هذه فرصة عظيمة أن يدعو الله تبارك وتعالى في هذا الوقت المبارك وفي هذه العبادة العظيمة وفي نهاية هذه العبادة العظيمة. أيضا الدعاء لا يكثره حتى وإن كان لوحده، لأن العبرة كما تقدم في السنة ومحافظة على السنة هي خير من كثرة العمل، إنما يقول كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أن يقول اللهم اهدني بمن هديت وعافني من عافيت وتولي من توليت وبارك لي فيما أعطيت واقض عني شر ما قضيت الحديث، اللهم اغفر من خشيتك واغفر به من معصيتك ومن طاعتك من تقوى به جنتك ومن قوة من صبر الدنيا الحديث، أترف الدنيا الله ما أترف الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو عنا، اللهم انسك الهدى والتقى والعفو والغنى، يدعو بجوامع الدعاء أجمل في الطلب، يدعو بجوامع الدعاء، الله كريم جل وعلا، فأروا الله جل وعلا من أنفسكم خيرا بالاستبق، أيضا تحث أبنائك تشجعهم على ذلك أن يصلوا معك، تشجع أهلك تشجع بناتك لكي يمتلي بيتكم بذكر الله جل وعلا وبالقرآن وبالدعاء وبالصلاة، ثم تحل فيه الملائكة وتخرج من الشياطين، وأن يسعى أن يصلى في مكان ليس فيه صورة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا يدخل بيت فيه كلب ولا صورة، لا يكون فيه صور ولا يكون فيه أيضا تماثيل ولا يكون فيه، إنما يكون كبيت النبي صلى الله عليه وسلم كبيت الصحابة رضي الله عنهم. فأيضا هنا أشغل وقته في القيام، أشغل وقته في العبادة، أشغل وقته في الصلاة كذلك قبلها وبعدها، أشغل وقته في القرآن، وأن لا ينشغل بالمسلسلات والأفلام التي تغير المبادئ والقيم والأخلاق وتؤثر في الدين وتؤثر أيضا في العمل، حيث أن النظر والسماع إلى المحرم هذا إثم ووزر، وهذا الإثم وهذا الوزر ينقص الإيمان، فينقص إيمانه فيزاد في الإثم، فإذا زاد في الإثم نقص إيمانه، فزيادة مضطردة يأتي في الحضيض نسأل الله العافية، عكس الأعمال الصالحة. إذن نجتنب هذه المسلسلات والأفلام ونحذر منها ولا نربي عليها أبنائنا، أبنائنا هم مسؤوليتنا، كلكم راع وكل مسمع رعيته، أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا ربيت الإبن على عدم الرؤية لهذه الأفلام والمسلسلات والموسيقى والحرام نشأ في صلاح، نشأ في هدى، نشأ في تقى، نشأ في قرب الله جل وعلا، كذلك تنشئه على التوازن في هذا أنه لا ينظر إلى الحرام ولا يسمع إلى الحرام، ولكن يتقيد بالشرع ويتقيد بالسنة ويحفظ على طاعة الله جل وعلا ويلزم الجماعة ويلزم ولي الأمر بالسمع والطاعة ويحفظ من الفرق والجماعات والأحزاب والضلالات، يحفظ من البدع والمحدثات، لأن صاحب الصلاح والتقوى والإيمان يتعمد الوصول إليه أهل البدع والمحدثات حينما يرون فيه الصلاح والاستقامة، يسعون بأن يحرفوا توجهه إلى الانتماء إلى الفرق والجماعات باسم الدين وباسم الرغبة فيما عند الله جل وعلا وباسم محاربة الطغاة وباسم محاربة أي طغاة، ولا تعظمنا نحن لو نشكر لا يأمرنا إلا بكل فضيلة والحمد لله ويأمر بكل خير والكمال لله جل وعلا، وباب النصيحة مفتوح ولكن بالطرق الشرعية بالسر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكر أحد من حرم الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وإخوانه الملوك من قبله، الأبواب مفتوحة والحمد لله، ولكن من يأتي بأدب، من يأتي باحترام، من يأتي بشرع، من يأتي بالسر، من يأتي وهو أهل لذلك، أو يوصل هذه المسألة إلى كبار أهل العلم ويأتي بذلك، وإلى الكمال لله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ففرق بين الأئمة والعامة، لأن الأئمة لهم طريقة خاصة في النصيحة، وإلا كان قال: وللمسلمين أو ولعامة المسلمين. إذا هنا مسألة مهمة، وهي في طريقة النصيحة ولاة الأمر. طبعا ليس هذا مجالا، لكن احنا وصلنا إلى هذا، وذلك بالحديث عن الرؤية إلى المحرم أو سماع المحرم، كذلك بالنسبة إلى استغلال الأوقات في تربية الأبناء وحمايتهم من المحرمات ومن المعاصي، وحمايتهم من الشبهات من البدع والفرق والجماعات. هؤلاء يدعون إلى شبهة، وهم الفرق والجماعات، الإخوان المسلمين والتبليغ والصوفية وداعش والقاعدة، يدعون إلى الشبهة، ها؟ وهي أعظم عند الله جل وعلا. والليبرالية والعلمانية والانحلال يدعون إلى الشهوات. فهنا بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفا، وكذلك جعلناكم متوسطا. والحمد لله مجتمعنا على الوسطية، وولاة أمرنا على الوسطية، وديننا على الوسط، فنحن في الوسط، لا إفراط ولا تفريط. نحذر من الفرق والجماعات والأحزاب كجماعة الإخوان والتبليغ والصوفية وداعش، ونكررها إلى أن نلقى الله جل وعلا، لأنها أساس كل شر وبلية في هذا الزمان. وقد رأيتم جميعا التفجيرات، ورأيتم جميعا التكفير، ورأيتم جميعا الأبناء حينما يخرجون إلى موطن الفتنة، ورأيتم جميعا دعاة الفتنة ودورهم في ذلك، ورأيتم جميعا، رأيتم جميعا. ولكن الحمد لله أن الله وفق ولاة أمرنا إلى إيقاف هؤلاء الدعاة، دعاة الفتنة، وحجب هذا الشر عن المجتمع وعن المسلمين عامة، كما أسأل جل وعلا أن الله يقيم فيهم شرعه ودينه. هذا هو تحكيم الشريعة، نحن نسأل جل وعلا أن يقيم فيهم شرعه ودينه. وكذلك الابتعاد عن الليبرالية والعلمانية والانحلال، والابتعاد عن طاعة الله تبارك وتعالى. نحن نحذر من هذا ونحذر من هذا، ونأمر بالشرع، نأمر بالسنة، نأمر بالسير على طريق الصحابة والسلف الصالح. ومن هذا قيام الليل. قيام الليل هو شرف المؤمن، قيام الليل هو يحافظ على إيمانك ومراقبتك لله جل وعلا وتقواك لله تبارك وتعالى. ثم وصلنا في التدرج إلى الشفع والوتر، وصلنا إلى القنوت. فالقنوت يقنت بهذه الأدعية، وما شاء من الأدعية. باب الدعاء مفتوح، ما كان له حاجة فهو يسأل المولى جل وعلا. وبعدما يفرغ من ذلك، أيضا لها أحكام كثيرة، الوتر والقنوت، وبعدما يفرغ من ذلك وإذا سلم من الوتر، السنة أن يقول: سبحان الله القدوس، سبحان الملك القدوس، ثم يرفع صوته: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. هذه هي السنة. ويستشعر أنه يقف بين يدي الله جل وعلا، ويسعى بحضور قلبه، ويستشعر هذه الآيات التي يتلوها أو يسمعها، وسجوده لله جل وعلا، وركوعه لله تبارك وتعالى، ومراقبته لله جل وعلا. وأنه حينما انشغل الناس بقيل وقال، هو انشغل بقيام الليل. حينما انشغل الناس بوسائل التواصل الحديث، تويتر وفيسبوك، وجلسوا عليها بالساعات، هو انشغل بقيام الليل. حينما انشغل الناس بمتابعة التحليلات السياسية والبرامج والقنوات الفضائية، هو انشغل بقيام الليل. حينما انشغل الناس بهذه الدنيا وبهرجها، هو انشغل بقيام الليل. حينما انشغل الناس بالأسواق والذهاب والإياب، هو انشغل بقيام الليل. هذا الفرق، وهذا من توفيق الله جل وعلا. فأيضا يكثر الدعاء أن الله يوفقه إلى قيام الليل، بأن الله يوفقه إلى أن يقوم الليل. أنا أقول لو ركعتين من قيام الليل هي خير بركة، تكتب تلك الليلة من القائمين، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. ولكن يجتهد المسلم في طاعة الله جل وعلا، ويتقرب الله جل وعلا، لا سيما في هذا الشهر المبارك والليالي الفاضلة، ويسأل الله جل وعلا من فضله التوفيق والسداد والقبول من الله تبارك وتعالى. فأسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، خلق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، اللهم وفقنا لطاعتك، وارزقنا الخوف منك وحدك لا شريك لك، ورجاءك وحدك لا شريك لك، ومحبتك وحدك لا شريك لك، والتوكل عليك وحدك لا شريك لك، وحسن الظن بك وحدك لا شريك له، واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا لقيام الليل وسائر الأعمال الصالحة والفضائل، وأبعدنا عن الغباء يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، اللهم كما جمعتنا في هذا العالم الافتراضي أن تجمعنا في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والنبيين يا من بيده ملك السماوات والأرض. اللهم ارزقنا الأمن والأمانة في بلادنا وفي دورنا وفي أنفسنا، وأصلح همتنا وولاة أمورنا، اللهم انصر جنودنا ورجاء أمننا، اللهم بارك في نياتنا وذرياتنا، اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه وقيامة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا من فضلك من النار ووالدنا وجميع المسلمين، وارفع هذا الوباء عنه وعن المسلمين، واحمينا بحمايتك وحفظنا بحفظك، وشافي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبارك الله فيكم اجمعين.